بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، بداية أيها الأحبة، مبارك عليكم الشهر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات. لا يخفى عليكم ما لهذا الشهر من مكانة، بل هو خير الشهور عند الله سبحانه وتعالى، وجمع الله سبحانه وتعالى فيه لعباده من الخصائص والمزايا ما لا توجد في غيره من الشهور. فاجتمع في هذا الشهر من الروحانيات ومن الإيمانيات ومن النفحات ومن التجليات ومن أعمال البر والخيرات ومن الصالحات ومن تكثير الحسنات وتكفير السيئات ما الله به عليم. لذلك حري بالعبد في هذا الشهر أن يتعرف على أحكام هذا الشهر، وخصوصا آيات الصيام، لأنها الأصل والعمدة في أحكام الصيام. وآيات الصيام جمعت جميع العبادات التي كان عليه الصلاة والسلام يفعلها، وآيات الصيام هي خمس، وجاءت في سورة البقرة التي هي أطول سورة في القرآن، والتي نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وقيل هي من أوائل ما نزل في المدينة. وسورة البقرة لها من الفضائل أن النبي عليه الصلاة والسلام سماها مع آل عمران بالزهراوين، وهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان، وفي رواية كأنهما غيابتان، وفي رواية كأنهما غمامتان، تحاجان عن أصحابهما. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وتسمى سنام القرآن كما كان يطلق عليها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وآيات الصيام جاءت في وسط آيات سبقتها تتحدث عن بعض الأحكام والمعاملات، وتلتها كذلك آيات فيها بعض الأحكام والمعاملات. وهذا يشير إلى معنى دقيق، بأن العبادات ليست مجرد حركات أو طقوسا يؤديها العبد، وإنما العبادات هي انعكاس لهذه الحركات يظهر أثرها على تعامل العبد، هي انعكاس لتعامل العبد بينه وبين نفسه وبينه وبين ربه وبينه وبين الآخرين. هذا لابد أن يرسخ هذا المعنى، وأن العبادات ليست مجرد حركات كالصلاة وغيرها، وليست مجرد طقوسا، بل هي انعكاس يظهر أثرها على سلوكيات وعلى أخلاقيات وعلى تعاملات العبد. وكذلك من الإشارات المهمة آيات الصيام سبقتها آيات الأحكام التي فيها مشقة. ذكر الله سبحانه وتعالى قبل آيات الصيام، تكلم عن أحكام القصاص، قال: كتب عليكم القصاص، وذكر عن أحكام الوصية. القصاص فيه مشقة، القتل وحكم القصاص أمر ثقيل، وكذلك الوصية إخراج المال أمر شاق على النفس، وكذلك بعدها أكل أموال الناس بالباطل. جاءت آيات الصيام وسط هذه الآيات لأنها كذلك من العبادات التي فيها مشقة، ولأن فيها مشقة ذكر الله فيها سبحانه وتعالى أكثر من 15 أسلوبا من أساليب التيسير وأساليب التخفيف وأساليب تهوين العبادات، لأنها عبادة فيها مشقة. فبدأها بالنداء، فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا النداء هو للبعيد، وهذا يشير إلى أن من حقق هذه العبادة رتبته عالية عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك بدأها بنداء الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا، وهذا فيه معنى تحفيزي فيه ترغيب وإغراء وتيسير وتهوين هذه العبادة. كيف نفهم ذلك من قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا؟ أي الله سبحانه وتعالى نادى الصائم الذي حقق صفة الإيمان، أي يا من رسخ الإيمان في قلبه، ويا من حقق 11 جملة الأركان 6 للإيمان والأركان 5 للإسلام، يا من هذا وصفه وظهر أثر هذا الإيمان على سلوكياته وعلى جوارحه، كتب عليكم الصيام. إذا أردت أن تحفز كريما على الإنفاق فتقول له يا كريم ويا جواد، تذكره بأعلى الصفات حتى يتحفز على الإنفاق. وإذا أردت أن تحفز شجاعا على مساعدتك فتقول له يا شجاع أنقذني، أو يا شجاع عاوني أو ساعدني. كذلك هنا الله سبحانه وتعالى ذكر أعلى أوصاف عند العبد حتى يحفزه على فعل هذه العبادة على أتم وجه، فقال يا أيها الذين آمنوا. وهذا الخطاب وهذا النداء إذا سمعته أو مر عليك أو قرأته في القرآن فقف عنده، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال إذا سمعتم الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، لا ثالث غير ذلك، إما خير بعدها تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وهنا قال كتب، وكتب عند أهل اللغة هو الفعل المبني للمجهول، أي ما لم يسمى فاعله. من الذي كتب؟ قيل لأن الله عز وجل معلوم، فما احتاج أن يقول كتب الله عليكم الصيام، قال كتب عليكم الصيام. وهنالك ملحظ ذكره بعض العلماء جميل، قالوا الأحكام والعبادات التي فيها مشقة فإن الله سبحانه وتعالى لأنه الأصل أنه لا يشق على عباده فيأتي بالفعل المبني للمجهول الذي لم يسمى فاعله، كما في القصاص قال كتب عليكم القصاص في القتلى، وكما في الوصية قال كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وهكذا الأحكام التي فيها مشقة ما يذكرها الله سبحانه وتعالى وينسبها إليه مباشرة، ولكن الأحكام التي فيها تخفيف وفيها تيسير يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، هذا فيه إظهار للفرح والنصر والسرور للمؤمنين، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وهكذا. وهذا معنى وملحظ لطيف في هذا المعنى. فهنا قال كتب عليكم الصيام، وقوله كتب عليكم هذا اللفظ هو أصل فرضية الصيام، وفيه وجوب الصيام من وجهين. الوجه الأول كتب، كتب بمعنى فرض، وإذا جاء كتب عليكم مقترن كتب عليكم فإن معنى كتب أو كتب هي الفرض. الوجه الثاني عليكم، وفيها معنى الإلزام وفيها معنى الحتم، عليكم أنفسكم أي الزموا أنفسكم. كتب عليكم الصيام، الصيام في اللغة ما معنى الصيام في اللغة؟ الإمساك. وهنا مهم جدا أن نعرف المعنى اللغوي للصيام، لأن هذا سينبني عليه أمرا مهما جدا كثير من المسلمين يغفلون عنه، وهو تحقيق المعنى الحقيقي للصيام المراد من الله سبحانه وتعالى. فهنا الصيام بمعنى الإمساك، المعنى العام يقال خيل صائم أي خيل ممسك، وكما قال الله سبحانه وتعالى على لسان مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي أمسكت عن الحديث وعن الكلام. هذا معنى الصيام في اللغة. والصيام الشرعي والاصطلاحي معناه هو التعبد لله سبحانه وتعالى بنية بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا معنى الصيام الشرعي، مع ضرورة قيد النية، لأنه إذا قلنا الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وتوقفنا لم يكتمل التعريف، لا بد من ذكر النية لأنه قد يأتي إنسان يمسك عن الطعام والشراب في هذه الفترة بسبب العلاج، فهذا ما حقق الصيام الشرعي، فلا بد من النية، فهذا هو معنى الصيام. فهنا قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا تخفيف. وقال العلماء الفعل الشاق إذا عم سهل، فهنا قال كما كتب على الذين من قبلكم، أي أنتم لستم أول من يصوم، وهذه تخفف على النفس. إذا قلت لإنسان افعل هذا الأمر العمل الشاق، قل لك ما أستطيع، فتقول له فلان فعله قبلك، فإن هذا يخفف عليه. فقوله كما كتب على الذين من قبلكم أن الأمم السابقة كذلك كتب عليهم وصاموا، وهذا فيه تحفيز وتهوين وتسهيل وتيسير على هذه العبادة. وكذلك فيه معنى آخر، فيه معنى المنافسة بينك وبين الآخرين وبين هذه الأمة والأمم السابقة. وفيه معنى ثالث كذلك، أنكم أيها الصائمون المؤمنون امتداد لمؤمني الأمم السابقة، فأنتم لستم وحدكم، فهنالك امتداد من مؤمني الأمم السابقة الذين صاموا، فأنتم تكمل وتبع لهم في هذا الصيام، بل أنتم أفضل منهم لأنكم من أفضل الأمم الذين فرض عليهم هذا الركن. قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الذين من قبلنا، هذا التشبيه كما هو ليس بالضرورة أن نصوم كما صاموا في الوقت وفي الهيئة وفي الشكل وفي الصفة، بل التشبيه هنا بأصل الفرضية، أي كما فرض عليهم فرض عليكم، كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه قضية مهمة جدا، لعلكم تتقون، إذا جاءت لعلكم مع فعل الأمر فاعلموا أن ما بعدها تعليل، أي العلة من هذه الفريضة هي التقوى، والتقوى هي أظهر هدف وغاية وحكمة للصيام، بل التقوى هي غاية كل غاية. الله سبحانه وتعالى لماذا خلق الخلق؟ ما السبب من خلق الخلق؟ للعبادة، صح؟ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب ما الغاية من العبادة؟ الغاية من العبادة هي التقوى. قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. التقوى هي غاية الصلاة وغاية الصيام وغاية الحج وغاية الزكاة. لذلك تجدون أن من رام سعادة الدارين لابد أن يحصل ويحقق التقوى، بل جعل الله سبحانه وتعالى الآخرة خالصة لأهل التقوى. قال سبحانه والآخرة عند ربك، قال للمتقين. فهنا بدأ الهدف من الصيام بأول آية، وختم الهدف من الصيام بآخر آية كما سيأتي معنا، قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، في آخر آية، آخر آية، خامس آية من آيات الصيام، قال لعلهم يتقون، وأول آية قال لعلكم تتقون، في إشارة مهمة إلى ضرورة استحضار الهدف. الإنسان العاقل إذا دخل في سباق وميدان، وهذه القسمة سأضطر أن أتحدث عنها في الدرس القادم، وهي هنالك ثلاث قسمات أو تقسيمات في هذه الآية، قسمة تتحدث عن أنواع الصيام، الصيام صيامان، وقسمة تتحدث عن أنواع السباق في الميدان، وقسمة ثالثة تتحدث عن المقدم من الأعمال في الصيام، هل هي العبادات أم ترك المحظورات؟ هذه المعاني الثلاثة هي لب وخلاصة شهر رمضان، من لم يفقهها ومن لم يفهمها كأنه ما دخل رمضان ولا صام هذا الشهر. فهنا ذكر التقوى هي الغاية من الصيام، فمن لم يحقق التقوى ما حقق الغاية والهدف. فالعاقل إذا دخل السباق فإنه ينظر إلى الهدف، الذي يدخل سباق ولا يعرف ما هي الجائزة وما هو الهدف يقال عنه جاهل أو يقال عنه بعيد أو يقال عنه عنده شفه ولا يعرف ماذا يقوم وماذا يفعل، فلا بد أن نعرف الهدف من هذا السباق الذي هي التقوى. بقي عندنا التقسيمات الثلاث، هذه نرجئها وهي متعلقة بهذه الآية وتتمة الآيات، نرجئها إلى درس قادم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول في القول والعمل، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وسائر الطاعات، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.